بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في المرأة التي ترى ما يريبها بعض الطهر إنما هو عرق، أو قال عروق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب الذي عنون له المجد بن تيمية بقوله: باب الصفرة والكدرة بعد العادة. وعرفنا من خلال درس البارحة أن هذا الحديث، أعني حديث أم عطية، رواه الإمام البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وجاء في رواية أبي داود زيادة، وهي قوله بعض الطهر. وإذا صح سند أبي داود فيعمل بهذه الزيادة، لأنها زيادة ثقة، وتكون محل اعتبار. وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، في أن الكدرة والصفرة بعد إكمال مدة الحيض تعتبر من الاستحاضة، وليجري فيها حكم الاستحاضة من أنها حدث أصغر يغسل ويتوضأ ويصلى إذا وقع في، أما إذا كان مستمر النزول وحان وقت الصلاة فعلى المرأة أن تستثفر أو أن تتخذ كرسفا أو قطنا وتتوضأ عند دخول الوقت وتصلي، ولا يضرها ما نزل، لأن هذا من الاستحاضة، إذا استثفرت دخل الوقت وتطهرت واستثفرت كفى ذلك. أما إذا كان نزوله قليلا فلا شك أن حكمه حكم الخارج من السبيل، تغسله، لأن ما يخرج من السبيل يعد نجسا، تغسله وتتوضأ وتصلي ولا يلزمها الغسل. يعني محل الخلاف هو الغسل، فإنه لا يلزمها. وقد عرفنا أن من العلماء من فرق بين الكدرة والصفرة أثناء نزول الحيض وبعد نزول الحيض، فاعتبروا نزول الكدرة والصفرة إبان فترة العادة من العادة، يعني حكمها حكم ليه الحيض، تجلس المرأة ولا تصلي. أما إذا كان بعد نزول انقطاع الدم أو بعد انتهاء مدة الحيض فهذا يعتبر من الاستحاضة. وقد مر معنا أن منهم من فرق بين نزوله قبل وبعد فاعتبره بعد الحيض من الاستحاضة أو ولم يعتبره قبل ذلك من الاستحاضة. والذي اتضح لنا من خلال درس البارحة وشرح الإمام الشوكاني أن الكدرة والصفرة التي تتبع الدم وتنزل بعد مدة الحيض فإنها من الاستحاضة ولا تعتبر من إيه؟ من الحيض. وكنا قد وقفنا عند قوله إن من العلماء من فرق بين الكدرة، قال وعورض بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تصلي حتى ترى القصة البيضاء. وهؤلاء الذين عدوا الكدرة والصفرة من الحيض حتى وإن كانت بعد إيه؟ بعد انقطاع الدم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن المرأة يعني التي ينزل عليها لا تترك لا تصلي إلا إذا رأت القصة البيضاء، فالقصة البيضاء هي دلالة الطهر، وما قبل ذلك فيعد من الحيض. هذا ما ذهب إليه البعض. قال وفي رواية عن القاسم ليس حيضا إذا توسط الأبيض الأسود، إذا توسطه الأسود، لحديث إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة حتى إذا كانت الصفرة فتوضئي وصلي، ولحديث الباب. وعورض يعني هذين الحديثين بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي حتى ترى القصة البيضاء، وقوله كنا لا نعد الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا، ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم. وفي رواية عن الناصر والشافعي وهو مروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثاره. أما إذا نزلت الكدرة والصفرة قبل الحيض فلا تعد شيئا، هذا معنى قوله وهو مروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثاره لا قبله. ورد بأن الفرق تحكم. وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما وفي رواية عن الشافعي أحسن إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا، يعني فإن رأت الكدرة والصفرة قبل الحيض أو بعد الحيض يعتبر استحاضة. هذا حاصل ما في البحر. ثم قال وحديث الباب إن كان له حكم الرفع لأن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة، والمراد لا يعدون ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الزمن الذي كان ينزل فيه الوحي ويبين للناس ما نزل إليهم. وإذا كان الناس يعني الصحابة رضوان الله عليهم لا يعدون ذلك فهذا يعني عن علم ومعرفة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، فيعدون مثل هذه الأحاديث مرفوعة حكما وإن لم ينص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو أنه فعل ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم وأنه اطلع وأنه أقر وأنه سكت، لأنهم يرون أن مثل هذا من الإقرار، من إقراره صلى الله عليه وسلم، إذ يبعد أن يفعل الصحابة شيئا مثل ذلك مما عم به الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك. وكذلك يبعد أن يكون الناس فعلوا هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع وهم مخطئون ولم ينبههم إلى خطئهم، لأن السكوت أو تأخير البيان أو لأن السكوت وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أمي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قال وأم بكر لا يعرف حالها، فكأنه يريد أن يقول أن هذه الرواية فيها جهالة، أن هذا الحديث فيه جهالة وهو وجهالته جهالة حال. قال وبقية الإسناد ثقات، والحديث حسنه المنذري، حكم عليه بالحسن، لأن هذا الحديث يعني بمعنى الحديث السابق، فكأنه له شاهد، له إيه؟ شاهد، وهو حديث أم عطية، وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر، وقد تقدم الخلاف فيه. قوله يريبها قال بفتح الياء أي تشك فيه هل هو حيض أم لا، يقال رابني الشيء يريبني، لأن فعله ثلاثي راب، فالمضارع منه يريب، ها راب يريب، أي إذا شككت فيه. ثم قال باب وضوء المستحاضة لكل صلاة، وهذا الذي سبق أن أشرنا إليه أن المستحاضة حكمها حكم من به سلس دائم، ينتقض وضوءها بانتهائها من إيه أو بخروج الوقت، ينتقض وضوءها بخروج الوقت، ويلزمها الوضوء لدخول الوقت، فلا تصلي يعني أكثر من فرض إن كانت إلا إذا جمعت كما مر الحديث حيث شرع لها الجمع أو شرع لها الجمع الصوري، أما إذا أرادت أن تصلي كل فرض في وقته فيلزمها أن تتطهر لكل فرض. قال عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن. قوله قال في المستحاضة يعني في التي حكمها أنه نزل عليها دم غير دم الحيض، فهذه المرأة ماذا تصنع في حال الحيض؟ إبان فترة الحيض، والمرأة يمكنها أن تعرف ذلك من خلال المسائل الآتية: إن كانت ذات عادة ففي فترة أيام عادتها، وإن لم تكن ذات عادة فبتمييز لون الدم أو ريح الدم، أو كما جاء في حديث حمنة بنت جحش أنها تجلس
غالب أيام النساء ستة أيام أو سبعة، ففي هذه الفترة تكف عن الصلاة لأن حكمها حكم المرأة الحائض، لأن الحائض لا يصح منها الصلاة، وإن صلت وهي متيقنة أنها حائض فآثمة لأنها ارتكبت محرما، لأنها ارتكبت محرم فلا تصلي. وإذا صامت فصومها باطل ولا يجزئها، ويلزمها القضاء، ويلزمها للقضاء. والمرأة الحائض لا تقضي الصلاة، وإنما تسقط عنها الصلاة، وذلك تخفيفا من الله سبحانه وتعالى عنها، لأن المرأة لو ألزمت بإعادة الصلاة لا ترتب على ذلك شيء من المشقة عليها، والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الإصر ورفع عنهم المشقة. لذلك فإن المرأة الحائض لا تصلي. ولهذا لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها عن كيف تقضي المرأة الصلاة إدبان الحيض، أو ما الواجب، أليس يجب على المرأة أن تقضي الصلاة إدبان الحيض، أنكرت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك وقالت لها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت، والحرورية المراد بهم الخوارج، لأن الخوارج كانوا يرون أنه يلزم المرأة أن تقضي الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة لا تقضي الصلاة، حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخذ للب الرجل الحكيم من كن. فلما سألنه: وما نقصان ديننا وما نقصان عقلنا؟ قال: أليس تجلس إحداكن شطرة شطر الدهر لا تصلي؟ أليس تجلس إحداكن شطر الدهر لا تصلي، كناية عن أنها لا تصلي وقت أي أو أيام الحيض. فلو كانت تقضي هذه الصلاة لما قال إنها تجلس شطر دهرها لا تصلي. وأما بالنسبة للشهادة فقال: وأما نقصان عقلها فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، حيث قال جل وعلا: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال: باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. وروى حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وهذا الحديث قال المصنف عنه إن الإمام الترمذي قال فيه إنه حسن، واستدرك الإمام الشوكاني على قول المجد هذا، قال: الحديث لم يحسنه الترمذي. وهذا لا يعد خطأ من المجد بن تيمية، لأن الاختلاف في نسخ كتاب الإمام الترمذي في قضايا التحسين والتصحيح اختلاف كبير، فالنسخ التي جاءت أو نقلت كتاب الإمام الترمذي نسخ جامع الترمذي فيها اختلاف، فلعل المجد بن تيمية اعتمد على نسخة ذكر فيها أنه حسن الحديث، وتتبع ذلك المجد بن تيمية فترجح عنده، وتتبع ذلك الإمام الشوكاني فترجح عنده أن الترمذي لم يحسن هذا الحديث. قال: الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه، يعني ما أعطاه حكما. قال ابن سيد الناس في شرحه، وابن سيد الناس هذا شرح كتاب الإمام الترمذي لكنه لم يكمل الشرح إذ أكمل ثلثي الكتاب واخترمته المنية. ويقول العلماء إن شرح ابن سيد الناس كان شرحا عظيما وكبيرا، وتشاغل فيه بأشياء كثيرة يعني أكثر من المطلوب في الشرح، ولذلك يقولون لو اقتصر على الشرح لأتمه، لكنه ذكر أشياء غير الشرح فكأنه لم يتمه رحمه الله. وقد أتم هذا الشرح الإمام زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، أتم شرح ابن سيد الناس، أتم شرح ابن سيد الناس. قال ابن سيد الناس في شرحه، وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء، وليس من باب الصحيح. يقول هل سكوت الإمام الترمذي عن هذا الحديث يعد رضا؟ الجواب لا، لأن ذاك منهج أبي داود، ذاك منهج الإمام أبي داود في كتابه السنن، أما الإمام الترمذي فلا. والسبب هو اختلاف الهدف من تأليف الكتابين، فإن أبا داود رحمه الله ألف كتابا في السنن، والغرض من ذلك هو الاحتجاج بأحاديث الكتاب، ولذلك لما كتب كتابه وألفه سأله أهل مكة عنه فبين لهم منهجه بقوله فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما سكت عنه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته. فكانت الإمام أبي داود أخذ على نفسه أن يبين الحديث الضعيف في سننه، قال وما سكت عنه فهو صالح، وما سكت عنه فهو صالح، فنص على أنه إذا سكت عن الحديث فالحديث صالح للاحتجاج به، هذا أبو داود. وأما الإمام الترمذي رحمه الله فإنه يقول في كتابه العلل إنه ألف كتاب له الجامع جمع فيه الأحاديث التي استدل بها الفقهاء، سواء كانت هذه الأحاديث يوافق الإمام الترمذي من استدل بها يوافقه على الاستدلال أو يخالفه، ولذلك التزم بيان درجة الحديث، فتارة يقول حديث صحيح، وتارة يقول حسن صحيح، وتارة يقول حسن غريب، وتارة يقول حسن، وتارة يقول غريب، وتارة يبين أن هذا الحديث ضعفه فلان، فهو يبين درجة الحديث. وإن سكت عن حديث لا يعني أنه يرى الاحتجاج به، ولا يعني أنه لا يحتج به، لأنه إنما يبين بعد الحديث من عمل بذلك الحديث من الفقهاء، ولذلك يقول وبه قال فلان وفلان 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 وخالف فلان وفلان وفلان. فالإمام الترمذي رحمه الله سكوته على رواية لا يعني الاحتجاج بها، ولذلك جاء قوله في نهاية كتابه كل ما جاء في كتابي فهو معمول به يعني من قبل الفقهاء، ولا يلزم أن يكون معمولا به من قبله هو، ولذلك قال كل ما جاء في كتابي فهو معمول به إلا حديثين، الحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر أو بين صلاتي العشي من غير سفر ولا مطر، يعني من غير عذر. والحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فإيه فاقتلوه. فقال إن هذين الحديثين لا يعمل بهما. وهذه مسألة يعني سيأتي أو ذكر العلماء فيها آراءهم، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن حديث ابن عباس هذا يعمل به، وإن كان جمهور الفقهاء على خلاف ذلك. قال: وليس من باب الصحيح، يعني هذا الحديث، هذا قول الإمام الشوكاني، إن هذا الحديث سكوت أبي داود، سكوت الإمام الترمذي عنه لا يعني تصحيحه. قال: وليس من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن، يعني كأنه يقول إن هذا الحديث ليس صحيحا ولا إيه ولا حسنا، بل ضعيف. قال: لضعف راويه عن عدي بن ثابت، والراوي الذي ضعف عن علي بن ثابت هو أبو اليقظان، واسمه عثمان ابن عمير ابن قيس الكوفي، وهو الذي يقال له عثمان ابن أبي حميد، ويقال له عثمان ابن أبي زرعة، وعثمان أبو اليقظان، وأعشى ثقيف. أما قوله أعشى ثقيف فهذا لقب، يقول هذه أسماء كلها لشخص واحد، وإنما غيروا في أسمائه ربما من باب إخفاء ضعفه، فيكون هذا من باب تدليس الإيه؟ تدليس الأسماء وتدليس الشيوخ. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ها إيش؟ قال: أليس هذا فاعل قال؟ عندك أبي حاتم؟ لا. وقال أبو حاتم: وقال أبو حاتم: ترك ابن مهدي حديثه، والمراد بابن مهدي يعني عبد الرحمن ابن مهدي، يعني كأنه قال إن حديثه متروك. وقال أبو حاتم أيضا: إنه ضعيف الحديث منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه. وقال عندكم ماذا؟ ها؟ هكذا في النسخة. إيش عندك يا أبو أحمد؟ وهذا الصحيح، لأن هذا المراد به الحاكم الكبير صاحب كتاب الكنى، اسمه أو كنيته أبو أحمد الحاكم. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. ولم يرضه يحيى بن سعيد، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: اختلط حتى لا يدري ما يقول، لا يجوز الاحتجاج به. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جده جد عدي بن ثابت ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه. قال: وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار، فلم يعبأ به. وقال الدمياطي: في عدي المذكور هو عدي بن ثابت، عدي بن أبان ابن ثابت ابن قيس ابن الحطيم الأنصاري، ووهم من قال جده اسم جده دينار. وعدي هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح، وثقه أحمد بن حنبل، وقال أبو حاتم صدوق، وقال أبو داود في سننه حديث عدي بن ثابت والأعمش بن حبيب والأعمش عن حبيب وأيوب وأبي العلاء كلها لا يصح منها شيء. وذكر في آخر الباب الإشارة إلى صحة حديث قمير عن عائشة ومداره على أيوب بن مسكين، وفيه خلاف. هنا ينبغي أن نقف لحظة لنعرف أن حديث عدي بن ثابت أول علة فيه كان الراوي عن عدي وهو عثمان بن أبي حميد الذي يسمى بعثمان بن عمير ويقال له عثمان ابن أبي زرعة وكنيته أبو اليقظان، فإن هذا كأن علماء الجرح والتعديل أجمعوا على إيه؟ على تضعيف روايته. وإذا كان عثمان هذا قد تفرد بهذه الرواية فتكون الرواية ضعيفة له.
كل روايات أبو اليقظان.
نعم. الأمر الثاني إن هذا الإسناد عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال الترمذي إن الإمام البخاري لا يعرفه، لا يعرف جده، وإن كان عدي نفسه موثق روي له لكن من غير روايته عن أبيه عن إيه؟ عن جده. قال وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعا، نعم، وعن حجاج عنها موقوفا. فالحديث مرة الروية مرفوع ومرة الروية موقوف. وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفا، يعني على قمير. وذكره المزي في الأطراف، يعني موقوفا على قمير. والحديث يدل على أن المستحاضة، يعني بعد أن ذكر الخلاف في إسناد هذا الحديث وأن هذا الحديث لا يصح، بعد ذلك قال لا يصح الحديث، وأيضا لم يصحح لأن الحديث جاء عن طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وهناك رواية أخرى شاهدة له وهي رواية عائشة، فالروايتان لم تصح. ثم كأنه يقول على فرض صحته هاتين الروايتين فالحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك. من
هو والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل كل صلاة رغم أن ممتوك الحديث يقول تتوضأ.
نعم. لا، هو لأنه جاءنا في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغتسل لكل صلاة، وذاك الحديث هو الذي قال لم يثبت، هو حديث عائشة. وجاءنا من حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أمرين، الأمر الأول أن تغتسل لكل صلاة، والأمر الثاني أن إيه؟ أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء. نعم. قال ويدل أيضا على أنها تتوضأ عند كل صلاة، وهذا الذي نص عليه في هذه الرواية. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي، وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور، يعني هذا القول أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي، وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور، واستدلوا بحديث الباب أن الواجب عليها هو إيه؟ هو الوضوء. لا، عروة بن الزبير تابعي وليس صحابي، وإنما الصحابي أبوه، لأن أباه له رؤيا حيث إنه ولد أول مولود بعد الهجرة، عبد الله بن الزبير. نعم. وأما عروة فليست له صحبة، وهو من التابعين، بل إنه من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة، وكان الفقهاء السبعة كلهم من التابعين. قال: واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي يأتي بعده، وهو حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. وهذا إيش؟ محل الشاهد. قال: ها، اغتسلي اللي هو ايه، لكن قوله اغتسلي المراد به غسل الحيض الذي تفرق فيه بين الحيض والاستحاضة، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. قال: نعم.
وبما ثبت في رواية واستدلوا بحديث
الباب
وبالحديث الذي سيأتي بعده،
وبالحديث الذي سيأتي بعده وبما ثبت في رواية للبخاري بلفظ وتوضأ لكل صلاة وغير ذلك. قال: وذهب العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت، فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد، يعني أنها إذا توضأت، إذا دخل الوقت وتوضأت، صلت الفريضة وما شاءت من الإيه؟ من النوافل. وإذا كانت قد أخرت الصلاة وجمعت بين الصلاتين لها أن تصلي الفريضتين بإيه؟ بوضوء واحد، لها أن تصلي الفريضتين بوضوء واحد، بخلاف القول الأول. قول الأول أنها تتوضأ لكل صلاة. نعم. لا، الوضوء نحن قلنا إن الغسل ليس بواجب، وإنما الواجب في حقها هو إيه؟ الوضوء، والغسل مندوب إليه ومسنون. واضح؟ قال: واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: وتوضئي لوقت كل صلاة. وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة، يعني أن الرواية الصحيحة هي قوله توضئي لكل صلاة، وأما قوله توضئي لوقت كل صلاة فهذه الزيادة لم تصح. ها؟
يعني إذا ما يدخل النوافل مع الفريضة؟
لا يدخل، لأنه إذا صلت الفريضة تصلي النوافل تبعا لها. نعم. شأن الذي يتيمم المتيمم فاقد الطهورين أو فاقد الماء، الذي يتيمم إذا تيمم صلى الفريضة وصلى إيه؟ النوافل، صلى ما شاء من النوافل.
التيمم ممكن أن يصلي بها عدة فروض إذا استمر.
ونحن قلنا هذا الكلام مر معنا في باب التيمم، هل التيمم مبيح أو رافع؟ فمن قال إن التيمم مبيح قصره على الفرض الواحد، ومن قال إنه رافع أجاز إيه؟ الصلاة به لأكثر من فرض. أنه ليس مثل الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قال: فالحق نعم. قال لها: توضئي لوقت كل صلاة. وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعم. فإن قيل إن الكلام على حذفه مضاف والمراد لوقت كل صلاة، فيجاب بما قاله يعني الحافظ ابن حجر أو يعني الحافظ ابن حجر في فتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل. والأصل في الكلام الحذف ولا الأصل في الكلام عدم الحذف؟ الأصل عدم الحذف، خصوصا إذا كان الحذف يؤدي إلى تغيير المعنى، فإننا لو قدرنا هذا المحذوف لغير المراد. فقول النبي توضئي لكل صلاة يختلف عن قوله توضئي لوقت كل صلاة. قال: فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل. فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لكن لا بهذا الحديث. لماذا لا بهذا الحديث؟ لأن الحديث كما عرفتم لم يثبت عند الإمام الشوكاني، ونعني به حديث عدي بن ثابت. لا بهذا الحديث، بل بحديث فاطمة الآتي وبما في حديث أسماء بلفظ وتتوضأ فيما بين ذلك. وقد تقدم وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة أنه قال لها توضئي لكل صلاة، وقد تقدم وسيأتي أيضا مرة أخرى. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها: لا، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير، يعني الذي تصلي عليه، لأن نزول الدم بعد دخول الوقت والوضوء لا يضر المستحاضة. قال: رواه أحمد وابن ماجة. وهذا الحديث يدلنا على أن المستحاضة إذا يجب عليها الوضوء إذا دخل ليه؟ إذا دخل الوقت. إن دخل الوقت وجب عليها الوضوء وتصلي الفرض وتصلي أيضا ما تبعه من نوافل، ولها أن تمس المصحف وتقرأ القرآن نعم، ولها أيضا أن تدخل المسجد شريطة ألا يقع منها تلويث للمسجد، لأن هذه حكمها حكم النساء الطاهرات، ولزوجها أن يغشاها إن شاء. قال:
لكن قوله وإن قطر الدم على الحصير هل يعني طهارة هذا الشيء؟
لا يعني طهارة الدم، لكن يعني أنها طاهرة في الحكم، أنها حكمها أنها طاهر، لكن إذا نزل الدم لا شك أنه نجس لنجاسة الدم المسفوح. الدم السائل نجس، ودم الاستحاضة نجس يجب غسله من المكان، وإذا نزل الدم عليها فإنها تغسله. نعم. ما سمعت؟ ما فهمت. ايه، هو نفس الحديث، لا هنا في زيادة ذكرها وهناك اقتصر على ما يتعلق بالباب، وهنا ذكر ما يتعلق به نفس الحديث، ولذلك قال مر معنا وسيأتي. وعندما درسنا هذا الحديث في اول باب في كتاب الحيض قال سيأتي ولا لا. قال: الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان، ورواه مسلم في الصحيح بدون قوله وتوضئي لكل صلاة، وقال في آخره حرف تركنا ذكره. قال البيهقي هو قوله والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه. لكن على رواية البخاري اعتمدها الإمام الشوكاني لأنه قال لنا في الحديث السابق إن العلماء ذهبوا إلى وجوب الوضوء من المستحاضة لكل صلاة مستدلين قال ودليلهم في ذلك هو حديث إيه؟ حديث عائشة. فكان الإمام الشوكاني يرى صحة حديث عائشة ولذلك يصلح أن يكون دليلا ومستمسكا لمن قال بوجوب وضوئها لكل صلاة. أما من قال بأن ذلك لا يلزم وإنما عليها الغسل فإنما استدل بالحديث الذي مر معنا أن النبي قال لا تغتسل، وكما جاء في حديث فاطمة في حديث حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الغسل. لكن يتضح لنا من خلال مجموع هذه الأحاديث أن الواجب هو الوضوء وأن الغسل أمر مندوب إيه؟ مندوب إليه. لا ليس فيه مشقة كبيرة لأن هذا أمر قد يطاق إذا أمكن يعني المرأة أن تطيقه، خصوصا إذا كان الماء متوفر أو خمس مرات إذا كانت تصلي كل وقت إيه؟ في وقته. قال والحديث يدل على أن الوجوب أن وجوب الوضوء لكل صلاة أن يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه، ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم فاغتسلي، وكذلك الحديث الذي قبله يدل على ذلك وقد تقدم البحث فيه في مواضع، يعني من أن هذا الحكم المستقر أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة وإنما يندب لها ذلك بصور مختلفة، إن شاءت اغتسلت لكل صلاة وإن شاءت اغتسلت في اليوم ثلاث مرات تجمع بين الصلاتين وتغتسل، واضح؟ وإن لم تغتسل فلا شيء عليها. ثم بعد ذلك قال باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. فدل قوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض إلى تحريم ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.